صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. أشرنا في إحدى حلقات هذا البرنامج إلى الشعر القصصي الإيراني إشارة عابرة، ثم دخلنا في القصص الملحمي وخضنا في بعض لججه مقارنة بالملاحم العالمية، وكانت للشاهنامة الحصة الكبرى في بحوثنا. وفي هذه الحلقة نريد أن نلقي الضوء على الفنون القصصية الأخرى التي ظهرت في الأدب الفارسي وكان لها أعمق الآثار في آداب الشعوب الإسلامية الأخرى. أعزائي المستمعين، إن التراث القصصي الفارسي لم يقتصر على الشعر الملحمي، بل هناك تراث قصصي مادته قصص الحب التي انتشرت بين الفرس القدماء، إذ هناك قصص غرامية لا ترتبط بسير الأبطال في الملاحم، وقد بعثت هذه القصص من جديد، فنظمها الشعراء الإيرانيون ثم حاكهم الشعراء الإسلاميون من الشعوب الإسلامية الأخرى تأسيا بهم. ولكي نأخذ هذا الموضوع الشيق بالبحث والنقاش، معنا في الاستوديو خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي، أستاذ الأدب العربي والخبير بالأدب الفارسي. نحيي الدكتور عباس العباسي.
وأنا أيضا أحييكم أسرة البرنامج الكريمة، وأحيي مستمعينا الأفاضل، ويسعدني أنني أشارك أيضا في إعداد هذا البرنامج وفي تقديمه.
نعم، أهلا وسهلا بك. نعم دكتور، في البداية أود أن أسأل، ما هي مصادر القصص الإيرانية التي نظمت شعرا وقد قام بنظمها ألمع الشعراء الإيرانيين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد قد ألمحنا في حلقات سابقة،
نعم،
إلى أهمية تعاطي الثقافات والحضارات،
نعم،
في تكوين تراث الأمم.
نعم.
طبعا هذا يعبر اليوم عنه باصطلاح حوار الحضارات.
نعم.
وكان هذا الحوار معمولا به في القديم.
نعم.
بقصد كان أو دون قصد.
نعم.
أما من هذا التأثير والتأثر الحضاري،
نعم،
في انتقال القصص بين الشعوب المختلفة.
نعم أقاطعك يا دكتور، لتذوقها إياها ولأنها كانت تحكى في الأسمار والمجالس الليلية.
هكذا حقيقة. نعم. يعني هي قصص مسلية.
نعم.
وفيها حكم وفيها نصائح وفيها أحداث. نعم. كانت هناك طبعا مادة قصصية قديمة.
نعم.
نحن نبحث عن مصادر القصة.
نعم.
والشعر القصصي في إيران القديم طبعا.
نعم.
كانت هناك مادة قصصية قديمة تكونت في ظل الصلات.
نعم.
بين الفرس واليونان.
نعم.
وذلك في القرون التي أعقبت غزوة الإسكندر.
نعم.
لبلاد إيران.
نعم.
طبعا كانت هناك غزوات للإيرانيين ولخشايارشا. نعم. على اليونان، وهذا التاريخ يشهد بذلك. وهناك أيضا قصص عربية أفاد منها الإيرانيين كقصة. نعم. ليلى والمجنون.
نعم.
التي لاقت إقبالا كثيرا يعني من الشعراء.
نعم. عالميا.
نعم فعلا.
نعم.
والذين فعلا الشعراء اليونانيين نسجوا على ذلك المنوال.
نعم.
ومن ثم حذو الشعراء الإيرانيين شعراء الترك.
نعم.
وكذلك شعراء الهند.
نعم.
الذين نظموا باللغة الأردية.
نعم دكتور، وهل هناك مصادر دينية استقي منها القصص الفارسي؟
تعرفين سيدتي أن للدين والقصص الدينية والأساطير التي ترتبط وتمت بصلة إلى الأديان.
نعم.
دور هام في التأثير والتأثر.
نعم.
وهناك قصص دينية إسلامية.
نعم.
كما هناك قصص أيضا من أساطير اليهود وقصصهم.
نعم.
التي تعرف بالإسرائيليات.
نعم.
ومن أهم هذه القصص التي حظيت باهتمام الإيرانيين.
نعم.
ومن ثم شعرائهم قصة يوسف وزليخة.
إذن يتضح لنا أن الشعر القصصي الفارسي قد تكون من عدة منابع، بعضها إيراني قديم وبعضها إيراني امتزج بعناصر يونانية وبعضها إسلامي أو إسرائيلي وبعضها عربي.
نعم هكذا، ولكن الجدير بالذكر والعجيب أيضا أن الموضوعات التي طرقها الشعراء الإيرانيون.
نعم.
وصاغوها قصصا شعرية.
نعم.
أصبحت هي بذاتها نماذج تحتذى في أداب الشعوب الإسلامية الأخرى.
نعم.
وقد لا نجد منظومة قصصية فارسية معروفة إلا ونجد لها نماذج تحاكيها، يعني تقليد منها.
نعم.
في الأداب الإسلامية الأخرى.
نعم دكتور، أشرتم في حديثكم إلى أساطير اليهود وقصصهم التي عرفت بالإسرائيليات. دكتور، فكيف دخلت هذه القصص في القرآن الكريم ومن ثم في الآداب الإسلامية؟
في الحقيقة هذا سؤال له من يجيب عنهم من الأخصائيين.
نعم.
والمختصين به، ولكنني في إطار الأدب أقول يروى عن سعد بن أبي وقاص قال عندما كان القرآن الكريم ينزل على رسول الله صلى الله عليه.
نعم.
وآله وسلم في مكة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه على يعني يقرأ ما ينزل.
نعم.
على الصحابة.
نعم.
وذات يوم قالوا للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا يا رسول الله من القرآن الكريم ما ليس فيه أمر ونهي.
نعم.
للترويح لقلوبنا، فجاء قوله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص في سورة يوسف. نعم. عليه السلام. فالقصص سيدتي التي جاءت في القرآن الكريم.
نعم.
فضلا عما فيها من معلومات تاريخية فيها من العبر والحكم والقيم والأخلاق.
نعم.
ما يعتبر مدرسة أخلاقية
بالضبط. نعم.
أما أن تسميتها كما سألتي.
نعم.
لماذا سميت بالإسرائيليات؟
نعم.
لأن يهود بني إسرائيل أسلم بعضهم أو معظمهم ما كان في الجزيرة، وكانوا قد أدخلوا أساطيرهم وفي هنا التفسير للسور الكريمة. وقد يأتي هنا سؤال لكيف تقبل هذا منهم المسلمون.
نعم
تقبلها المسلمون على أنها حقائق تاريخية. نعم تاريخية كما يذكرونها، يعني كما يقول اليهود
في التوراة.
وكانوا طبعا كان المسلمون لا يتوقفون كثيرا في البحث حول هل هذه القصة حقيقية أو غير حقيقية. لماذا؟ لأنها ما دامت لا تحل حراما ولا تحرم حلالا.
نعم دكتور، ما هي طلائع الشعر القصصي في الأدب الفارسي؟
هذا أيضا قد أشرنا إليه إشارة عابرة في حلقاتنا السابقة، والآن نفتح هذا الموضوع لنتوسع فيه. نعم هو قد نتناول في المستقبل إن شاء الله جوانب من هذه الآثار التي أخذت مساحات شاسعة في الأدب الفارسي.
نعم دكتور عفوا، وإلى أي تاريخ ترجع نشأة الشعر القصصي في الأدب الفارسي؟
هذا سؤال أيضا جيد في صميم الموضوع. ذكر أن في مطلع القرن الثالث الهجري وفي عهد الطاهريين نجد خبر يلفت الانتباه، وقصة ذلك الخبر أن شخصا جاء إلى عبد الله بن طاهر أمير خراسان، هو طبعا من الطاهريين، وأهداه كتابا، فسأله عبد الله بن طاهر أي كتاب هذا؟ فقال هذه قصة وامق والعذراء. وهي نعم وامق ووامق والعذراء، وهي حكاية صنفها الحكماء لكسرى أنوشيروان. طبعا هذه قصتها، ولكن الطاهريين لم يهتموا لمثل هذه الآثار.
أعزائنا المستمعين، واصل الحديث في هذه الحلقة مع الأستاذ الدكتور عباس العباسي. دكتور لو تفضلتم، ماذا جرى لهذه المنظومة؟
يعني تقصدين منظومة وامق والعذراء؟
نعم.
عندما جاء عهد السامانيين طبعا في القرن الرابع الهجري، هذا العهد الذي شهد الأدب الفارسي الإسلامي فيه انتشارا واسعا، ومن مآثر السامانيين هو مولد القصص الشعري الذي بدأه الشاعر الكبير الرودكي بنظم كتاب كليلة ودمنه شعرا، وكذلك الدقيقي نظم ألف بيت من الشاهنامة، يعني قبل شاهنامة الفردوسي، وكان يعتزم الدقيقي طبعا يعتزم نظم بقية الكتاب لولا أن عجله الموت. كذلك نظم أبو المؤيد البلخي في النصف الأول من القرن الهجري الرابع طبعا قصة يوسف وزليخة. وقد ذكر الفردوسي في مقدمة المنظومة المنسوبة إليه وهي يوسف وزليخة أيضا. طبعا هذه المنظومة نسبت للفردوسي ولدينا ولنا فيها حديث أن أبا المؤيد أول من نظم هذه القصة، لكن مع الأسف القصة مفقودة. وقد ذكر أهل التراجم أن الحسن بن أحمد العنصري، هذا الشاعر العظيم الذي كان أمير الشعراء في عهد السلطان محمود الغزنوي، نظم عدة مثنويات. من هذه المثنويات مثنوي أو منظومة شاد بهر وعين الحياة، وموضوعها مبني حول قصة ترجمها أبو ريحان البيروني أو البيروني من الفارسية إلى العربية، وسماها حديث قسيم السرور وعين الحياة. أما المنظومة الثانية فاسمها خنكبوت والصرخبوت بالفارسية، وهي قصة صنمين في باميان بلخ، ولا يزالان هذان الصنمان موجودين حتى الآن. وقد ترجم البيروني أيضا هذه القصة باسم حديث صنمي الباميان إلى العربية.
نعم أحسنتم دكتور. الآن دكتور لو تفضلتم وتحدثتم عن قصة وامق والعذراء وما موضوعها؟
نعم هذا أيضا سؤال جيد. قصة وامق والعذراء هي تلك القصة التي قدمت نسخة منها إلى الأمير عبد الله بن طاهر.
نعم.
قبل السامانيين
سبق الذكر. نعم.
نعم الذي تكلمنا عنه.
نعم.
وقد وصلت بعد قرنين تقريبا.
نعم.
إلى العنصري الشاعر الفارسي ليصوغها شعرا في بحر المتقارب.
نعم.
لكن هذه المنظومة أيضا فقدت، هذا الفقدان قد فقدت هي الأخرى، ولم يبقى منها سوى أبيات متفرقة.
نعم.
في كتب اللغة. وفي السنوات الأخيرة اكتشف باحث هندي يدعى محمد شفيع.
نعم.
أقسام كثيرة من منظومة العنصري. أما عن موضوع وامق والعذراء أقول هي في الحقيقة فهي قصة حب محفوفة بالمخاطر والأحوال، وفيها كثير من المغامرات وخوارق العادات، فيها الجن وفيها العفاريت وفيها الانتصارات وفيها الهزائم. وقد خاضها وامق وأخوه بهمن.
نعم.
والعذراء حبيبة وامق.
نعم.
وتنتهي هذه القصة بزواج وامق والعذراء. نعم. من
نتيجة سعيدة. نتيجة سعيدة في النهاية.
نعم نعم
نعم دكتور، هل انتقلت قصة وامق والعذراء إلى لغات أخرى؟
نعم، لم تتوقف قصة وامق والعذراء عند هذا الحد.
نعم.
بل انتقلت إلى الأدب التركي.
نعم.
فنظمها الشاعر التركي الشهير لامعي المتوفى عام 973 هجري. كذلك هناك شاعر آخر نظمها شعرا يدعى بهشتي.
دكتور في النهاية لو تفضلتم وبعض من نموذج من قصة وامق والعذراء.
نعم أذكر لك أبيات القليلة، أبياتا قليلة مما تبقى من القليل من المنظومة.
نعم.
أي منظومة وامق والعذراء. أبا ویژگان ماند وامق به جنگ، أبا ویژگان ماند وامق به جنگ، نه روی گریز و نه جای درنگ، بفرمود تا آسنستان پگاه، بیامد به نزدیک رخشند ما، بدو داد فرخنده دخترش را، بدو داد پرخونده دخترش را، به گوهر بیاراست اخترش را، بتنجید از را چمردان جنگ، ترنجید بر بارگی بی درنگ.
أحسنتم دكتور على هذه الأبيات الشعرية الجميلة. تفضل دكتور وترجمة هذا الشعر.
يقول ما ترجمته بالعربية.
نعم.
وبقي وامق مع خاصته يخوض حربا لا إرادة له في تركها ولا قوة له في البقاء في معمعتها.
نعم.
ثم أمر أبا العذراء المسمى آسنستان.
نعم.
أن يحضر عنده مع الفجر، يعني عند الفجر، فمثل آسنستان بين يدي وامق الذي كان يسطع نورا كالقمر.
نعم.
ثم أعطاه ابنته الميمونة، يعني ابنة آسنستان مزدانة بالحلي والجواهر كأنها كوكب وضاء ونهضت عذراء كالفرسان وامتطت ظهر الجواد.
نعم أحسنتم دكتور. على هذه الأبيات الشعرية الجميلة وعلى هذا الحديث الشيق والجميل، وقد وصلنا أعزائنا المستمعين إلى نهاية البرنامج. في النهاية نشكر الأستاذ الدكتور عباس العباسي أستاذ الأدب العربي والخبير باللغة الفارسية وأدبها، ونشكر أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.